إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن لقاءنا هذا هو في موضوع من أهم الموضوعات وأجلها. لقاؤنا عن الهداية وطريقها، الهداية التي هي أعظم المقاصد وأجل الأهداف وأنبل الغايات على الإطلاق، الهداية التي يفتقر إليها كل عبد في حركاته وسكناته، في قيامه وقعوده، في شؤونه كلها، الهداية التي يحتاج إليها العبد في مستقبل أمره وفي ماضي أمره وفي وقته الحالي وفي جميع أوقاته، الهداية التي بها تنال السعادة ويظفر بالطمأنينة، وبها يسعد العبد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، الهداية التي هي منى كل مؤمن وغاية ومقصد كل موحد يطمع فيها ويسعى لثباتها ويرجو بقاءها معه في حياته وآخرته، كما أن العبد محتاج للهداية في حياته فإنه كذلك محتاج إليها في آخرته. فشأن الهداية عظيم وأمرها جد كبير والحاجة إليها ماسة، حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية ماسة، لأن سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة مرتبط بها، متوقف على نيلها وتحصيلها، فشأن الهداية عظيم. ولهذا كثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الهداية وتفخيم أمرها وبيان عظم شأنها وقدرها في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن عاقبة المهتدين وعظم ثوابهم عند ربهم، وبيان أن الفلاح متحقق لهم في الدنيا والآخرة، فهم أهنأ الناس عيشا. وأسرهم قلوبا وأنقاهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأسعدهم في كل شأن وفي كل أمر.
فلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير ونصح أمته، أبان الحجة وأوضح المحجة وأبان السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. كل جانب تحتاج إليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه طريق الهداية وأوضحه، بينه في أتم وأروع وأحسن ما يكون من البيان. فطريق الهداية منراته واضحة وعلاماته بينة وأبوابه مشرعة وسبيله نير، والذي على العبد هو أن يجاهد نفسه ويغالبها على سلوك هذا الطريق مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للهداية ومن كمال نصحه لأمته في هذا الباب أنه حرص صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الهداية بكل سبيل وبأوجه كثيرة من الدلالة وطرق عديدة من البيان، نصحا للأمة ودلالة لها إلى الخير. ولهذا أقف بكم أيها الإخوة هنا مع حديثين عظيمين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح الهداية بضرب الأمثال، توضيح طريق الهداية بضرب الأمثال، وكما يقال بالأمثال أو بالمثال يتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا منه وإيضاحا لطريق الهداية ضرب أمثالا عظيمة توضح الأمر وتنير للمؤمن الجادة وتبين له السبيل، أمثالا عظيمة. سأقف بكم مع مثلين عظيمين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان طريق الهداية. الأول ما ثبت في المسند والسنن عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط المستقيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الستور المرخاة فهي حدود الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن فتحته تلج، إنك إن فتحته تلج، يعني تدخل معه. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذا حديث عظيم، يقول: هذا حديث عظيم، من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا وأغناه عن علوم كثيرة. من عرفه، يعني من فهم هذا الحديث وعرفه وتأمل فيه ووقف على دلالاته وعمل بمقتضاه أغناه عن علوم كثيرة، وهو حقا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الصراط المستقيم ولإيضاحه والدلالة عليه. صراطا مستقيما يعني طريق ممتد مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم سوران، على جنبتي هذا الطريق سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، يعني الذي يمشي على مع هذا الطريق يجد على يمينه ويساره أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة أي ستائر نازلة من أعلى الأبواب إلى أسفلها، ستور مرخاة، وعلى رأس الطريق داع يدعو، وفوق الطريق داع يدعو، وأنت في هذه الحياة بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، فتجد على يمينك ويسارك ستائر مرخاة على هذه الأبواب. والنفس قد تحدث الإنسان، والشيطان قد يدفع الإنسان، افتح الستارة ادخل ترى تشاهد تقف على كذا مغريات أشياء وهكذا، فيمشي الإنسان ويسير في هذا الطريق، وكل مرة يواجهه أبواب على اليمين واليسار وسطور مرخات كما سيأتي معنا في الحديث الآخر، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، تفضل ادخل شاهد مغريات أشياء من هذا القبيل، داع يدعو إليه. فالإنسان في مجاهدة أن يبقى ثابتا على هذا الصراط، وقليل من عباد الله الذين يثبتون على ذلك، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. والإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على هذا الصراط، ومن ثمرة الثبات عليه الثبات على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، والستور المرخاة حدود الله. فالباب المفتوح محارم الله، يعني حرام أن يدخل معها الإنسان، محرم عليه، وهنا تأتي جميع المعاصي والآثام، الزنا، القتل، وسائر الذنوب والآثام، ويأتي في مقدمتها وأشنائها وأفضائها الشرك بالله عز وجل. فالستور المرخاة قال محارم الله، والإنسان مأمور بأن لا يتعدى حدود الله، وأن يحافظ على طاعة الله، وأن يتجنب محارم الله فلا يقع فيها، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تقربوها. هذا يوضح قوله أبواب وستور في هذا الحديث. ثم قال: وعلى رأس الصراط داع يدعو إليه وهو كتاب الله. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أن من يريد لنفسه حسن الاستقامة وكمال السير في الطريق المستقيم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وأن يهتم به، وأن يهتم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبينة في القرآن. فكتاب الله داع يدعو للثبات على الصراط، كما دمت مع القرآن فأنت على خير وأنت على صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول. فالعناية بتدبر القرآن وتعقل معانيه ومعرفة دلالاته والعمل بما يقتضيه، هذا أعظم عون للإنسان للثبات والدوام على صراط الله المستقيم. وهكذا العناية بالسنة التي هي مبينة وشارحة وموضحة لكتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة والتقيد بها هو عمل بالقرآن وتقيد به. والداعي الذي فوق الصراط واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، وهو ما يقوم في قلب الإنسان من تقوى لله ومراقبة له وخشية منه وخوف من عقابه ومحبة لطاعته ونحو ذلك. فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: إن للذنوب حزا في النفس، إن للذنوب حزا في النفس، أي المؤمن الصادق عندما يرتكب معصية أو يقع منه ذنب يجد وخزا في قلبه، ويجد حزا في صدره وألم، ولا يجد اطمئنان ولا راحة. واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا الإنسان يعني يبتعد عن الريبة، يبتعد عن الأمور التي لا يطمئن لها قلبه ولا يسكن لها، ويجد أنها لا تليق به وليست من شأن المسلم، وإذا قاربها أو قارفها أو قارب أن يقع في شيء منها يجد في نفسه منها صدود. أما صاحب القلب الميت فهو يقع في الذنب ويقارف المعاصي ولا يشعر، لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلامه. فصاحب القلب الميت ما يحس، لكن القلب إذا كان فيه حياة ما يطمئن للمعصية وينزعج منها ويجد ألما لها في صدره حتى يجانبها. فهذا حديث عظيم في بيان طريق الهداية. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط لهم في الأرض خط مستقيم، رسم بياني، خط في الأرض، خط لهم في الأرض خطا مستقيما، وقال لهم هذا إلى جنب هذا الخط خطوط عديدة، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية وهذا الحديث، حديث المسعود، فيه الدلالة إلى أن طريق الله المستقيم طريق واحد لا ثانية له، طريق واحد، طريق مستقيم يصل بالعبد من هذه الحياة الدنيا إلى الجنة، طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ميلان، وإنما هو طريق ممتد مستقيم يصل بالعبد من هذه الدنيا إلى الجنة، مثل ما جاء عن ابن مسعود راوي هذا الحديث أن رجلا سأله قال له: ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، يعني في بدايته، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، هكذا يقول ابن مسعود: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه في الجنة، وعليه جواد، هكذا يقول، وعليه جواد أي طرق، وفي هذه الجواد رجال يدعون إليها، يعني يدعون إلى هذه الجواد، إلى هذه الطرق، فمن سلك هذه الجواد التي على جنبتي الصراط، فمن سلك هذه الجواد انتهت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بهذا المثال العظيم البديع الذي وضح فيه الصراط المستقيم غاية الإيضاح، بينه لنا الصراط المستقيم طريق واضح هو التزام دين الله إسلام الوجه لله، الإقامة على طاعة الله، المحافظة على عبادته، البعد عن ما حرم الله عز وجل. إذا زل الإنسان، إذا أخطأ، قارف ذنبا، معصية أو نحو ذلك، فإنه ينيب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم، وينيب إلى ربه العظيم، ويتوب من ذنبه وخطأه وتقصيره، ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل وأن يستمر في طريق الغواية، بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وصراطه المستقيم. أيها الإخوة، الهداية كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به، فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة. تحتاج أنت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة، علم الكتاب والسنة، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم، وأن تخصص في حياتك أوقاتا لذلك، لتتعلم ولتتفقه في دين الله، ولتعرف أحكام الله عز وجل، ولترفع الجهل عن نفسك. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لك سمع، وجعل لك بصر، وجعل لك فؤاد، لتتعلم ولتتفقه في دين الله، ولتعرف أحكام الله جل وعلا. فتحتاج إلى العلم بدين الله، وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى. فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد، ومن كان مخلا بالأمرين فهو ضال غاو. وتأمل معي هذه الآية الكريمة في أول سورة النجم، قال الله تعالى: هو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وكمال عمله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اتسيت به واقتديت به وجاهدت نفسك على اتباعه وتعلم هديه واتباع سنته واقتفاء آثاره، كنت بعيدا بحسب ذلك من الضلال والغواية. وضد الضال المهتد، وضد الغاوي الراشد. فمن حافظ على العلم والعمل كان مهتديا راشدا. وتأمل معي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين هما قوام الأمر وسداده. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم، يعني يا عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بهذين الأمرين وصفهم: الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوصفهم بالهداية، ووصفهم بالرشاد، وصفهم بالهداية لسلامة علمهم، ووصفهم بالرشاد لحسن وتمام عملهم، لأنهم في ذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمت أن ركني الهداية اللذين لا قوام للهداية إلا بهما العلم والعمل، فبهما يكون العبد مهتديا، وبهما يكون العبد راشدا، وبهما يكون على صراط مستقيم. والعلم عند الله. ختام هذه الكلمة: أسأل الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من السبل الغوية والطرق الضالة، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله لي ولكم الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قبل أن نقرأ ما تيسر من الأسئلة، نذكركم أيها الإخوة بالمحاضرات التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان، وهي على النحو التالي: محاضرة في هذا المسجد الذي أسس على التقوى في يوم الثلاثاء 6 من شهر الله المحرم، وهي بعنوان وقفات في حياة الصديق رضي الله عنه، وذلك عقب صلاة المغرب. المحاضرة الثانية ستكون في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية، أيضا عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء 7 من شهر الله المحرم، وهي بعنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دروس ومواقف وعبر. المحاضرة الثالثة ستكون أيضا في هذا المسجد، وذلك من يوم الخميس 8 من شهر الله المحرم عقب صلاة المغرب، وهي بعنوان من أشراط الساعة. فنرجو منكم أيها الإخوة الحرص والحضور. وهذه بعض الأسئلة مما تيسر قبل الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من عمل وفق الشرع لكن لا علم له، بل هو من عوام المسلمين، فما نصيبه من الهداية؟
نصيبه من الهداية بحسب نصيبه من العلم والعمل. فمن عنده تقصير في العلم يجاهد نفسه في تحصيله، وليس كل العلم مطلوب من الإنسان، ليس مطلوب من كل عبد مكلف أن يحيط علما بعلوم الشريعة، وإنما يسعى الإنسان أن يتعلم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يتعلم الشهادتين ومعناهما وشروط الشهادتين والصلاة أركانها شروطها واجباتها، الأمور التي حرمها الله عز وجل ليجانبها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمطلوب في العلم والأمر المتأكد منه هو العلم العيني الذي لا يشع أي مكلف جهله، ولهذا المسلم مطالب في معرفته لله ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لدين الله أن يعرف ذلك بالأدلة، وخاصة إذا يعني كثر العلماء والدعاة ومن يدلون الناس على الخير، فإن المسؤولية في هذا الباب تعظم وتكبر أكثر مما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه من يعلمه ولا من يدله على الخير. أما أن يكون الإنسان في رحاب العلماء وبين أيديه الكتب والأشرطة النافعة والدروس المفيدة ثم يصد عنها ويعرض عنها ويشتغل عنها بتوافه الأمور، فلا شك أن هذا مفرط ومقصر في تحقيق ما يتعلق بطريق الهداية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وشددكم، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا يكون مسلما؟ مع بيان بعض الأدلة حفظكم الله.
لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وعمل بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب، فإن جئت بمفتاح له ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة وضابطها. وقيل للحسن البصري: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكنها إنما تنفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي العلم بمعنى هذه الكلمة المناثي للجهل، واليقين بها المناثي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. شروط سبعة دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم نظما: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها. أما أن يقولها بدون إخلاص، أو يقولها ليس صادقا، أو يقولها ولا يعلم معناها وما تدل عليه، أو يقولها وليس موقنا من قلبه، أو نحو ذلك، فإن هذه الكلمة لا تكون مقبولة منه.
نكتفي بهذا القدر، ونشكر لكم الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن لقاءنا هذا هو في موضوع من أهم الموضوعات وأجلها. لقاؤنا عن الهداية وطريقها، الهداية التي هي أعظم المقاصد وأجل الأهداف وأنبل الغايات على الإطلاق، الهداية التي يفتقر إليها كل عبد في حركاته وسكناته، في قيامه وقعوده، في شؤونه كلها، الهداية التي يحتاج إليها العبد في مستقبل أمره وفي ماضي أمره وفي وقته الحالي وفي جميع أوقاته، الهداية التي بها تنال السعادة ويظفر بالطمأنينة، وبها يسعد العبد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، الهداية التي هي منى كل مؤمن وغاية ومقصد كل موحد يطمع فيها ويسعى لثباتها ويرجو بقاءها معه في حياته وآخرته، كما أن العبد محتاج للهداية في حياته، فإنه كذلك محتاج إليها في آخرته. فشأن الهداية عظيم، وأمرها جد كبير، والحاجة إليها ماسة. حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية ماسة، لأن سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة مرتبط بها، متوقف على نيلها وتحصيلها. فشأن الهداية عظيم، ولهذا كثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الهداية وتفخيم أمرها وبيان عظم شأنها وقدرها في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن عاقبة المهتدين وعظم ثوابهم عند ربهم، وبيان أن الفلاح متحقق لهم في الدنيا والآخرة، فهم أهنأ الناس عيشا. وأسرهم قلوبا وأنقاهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأسعدهم في كل شأن وفي كل أمر.
فلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير، ونصح أمته، أبان الحجة وأوضح المحجة وأبان السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. كل جانب تحتاج إليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه طريق الهداية وأوضحه، بينه في أتم وأروع وأحسن ما يكون من البيان. فطريق الهداية منراته واضحة وعلاماته بينة وأبوابه مشرعة وسبيله نير، والذي على العبد هو أن يجاهد نفسه ويغالبها على سلوك هذا الطريق، مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للهداية ومن كمال نصحه لأمته في هذا الباب أنه حرص صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الهداية بكل سبيل وبأوجه كثيرة من الدلالة وطرق عديدة من البيان، نصحا للأمة ودلالة لها إلى الخير. ولهذا أقف بكم أيها الإخوة هنا مع حديثين عظيمين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح الهداية بضرب الأمثال، توضيح طريق الهداية بضرب الأمثال، وكما يقال بالأمثال أو بالمثال يتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا منه وإيضاحا لطريق الهداية ضرب أمثالا عظيمة توضح الأمر وتنير للمؤمن الجادة وتبين له السبيل، أمثالا عظيمة. سأقف بكم مع مثلين عظيمين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان طريق الهداية. الأول ما ثبت في المسند والسنن عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخات، وعلى الأبواب سطور مرخات، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط المستقيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما السطور المرخاة فهي حدود الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح. ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن فتحته تلج، إنك إن فتحته تلج، يعني تدخل معه. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا حديث عظيم، يقول هذا حديث عظيم، من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا وأغناه عن علوم كثيرة. من عرفه، يعني من فهم هذا الحديث وعرفه وتأمل فيه ووقف على دلالاته وعمل بمقتضاه أغناه عن علوم كثيرة، وهو حقا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الصراط المستقيم ولإيضاحه والدلالة عليه، صراطا مستقيما يعني طريق ممتد مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم سوران، على جنبتي هذا الطريق سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، يعني الذي يمشي على مع هذا الطريق يجد على يمينه ويساره أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة أي ستائر نازلة من أعلى الأبواب إلى أسفلها، ستور مرخاة. وعلى رأس الطريق داع يدعو، وفوق الطريق داع يدعو، وأنت في هذه الحياة بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، فتجد على يمينك ويسارك ستائر مرخاة على هذه الأبواب. والنفس قد تحدث الإنسان، والشيطان قد يدفع الإنسان: افتح الستارة، ادخل، ترى، تشاهد، تقف على كذا، مغريات، أشياء، وهكذا. فيمشي الإنسان ويسير في هذا الطريق، وكل مرة يواجهه أبواب على اليمين واليسار وستور مرخاة، كما سيأتي معنا في الحديث الآخر: وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، تفضل ادخل، شاهد، مغريات، أشياء من هذا القبيل، داع يدعو إليه. فالإنسان في مجاهدة أن يبقى ثابتا على هذا الصراط، وقليل من عباد الله الذين يثبتون على ذلك، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. والإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على هذا الصراط، ومن ثمرة الثبات عليه الثبات على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاة حدود الله، والستور المرخاة حدود الله. فالباب المفتوح محارم الله، يعني حرام أن يدخل معها الإنسان، محرم عليه. وهنا تأتي جميع المعاصي والآثام: الزنا، القتل، وسائر الذنوب والآثام، ويأتي في مقدمتها وأشنائها وأفضائها الشرك بالله عز وجل. فالستور المرخاة قال محارم الله، والإنسان مأمور بأن لا يتعدى حدود الله، وأن يحافظ على طاعة الله، وأن يتجنب محارم الله فلا يقع فيها. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تقربوها. هذا يوضح قوله أبواب والستور في هذا الحديث. ثم قال: وعلى رأس الصراط داع يدعو إليه، وهو كتاب الله. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أن من يريد لنفسه حسن الاستقامة وكمال السير في الطريق المستقيم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وأن يهتم به وأن يهتم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبينة للقرآن. فكتاب الله دائم يدعو للثبات على الصراط، كما دمت مع القرآن فأنت على خير وأنت على صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول. فالعناية بتدبر القرآن وتعقل معانيه ومعرفة دلالاته والعمل بما يقتضيه، هذا أعظم عون للإنسان للثبات والدوام على صراط الله المستقيم. وهكذا العناية بالسنة التي هي مبينة وشارحة وموضحة لكتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة والتقيد بها هو عمل بالقرآن وتقيد به. والداعي الذي فوق الصراط واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، وهو ما يقوم في قلب الإنسان من تقوى لله ومراقبة له وخشية منه وخوف من عقابه ومحبة لطاعته ونحو ذلك. فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: إن للذنوب حزا في النفس، إن للذنوب حزا في النفس، أي المؤمن الصادق عندما يرتكب معصية أو يقع منه ذنب يجد وخزا في قلبه ويجد حزا في صدره وألم، ولا يجد اطمئنان ولا راحة. واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا الإنسان يعني يبتعد عن الريبة، يبتعد عن الأمور التي لا يطمئن لها قلبه ولا يسكن لها ويجد أنها لا تليق به وليست من شأن المسلم، وإذا قاربها أو قارفها أو قارب أن يقع في شيء منها يجد في نفسه منها خدود. أما صاحب القلب الميت فهو يقع في الذنب ويقارف المعاصي ولا يشعر، لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلامه. فصاحب القلب الميت ما يحس، لكن القلب إذا كان فيه حياة ما يطمئن للمعصية وينزعج منها ويجد ألما لها في صدره حتى يجانبها. فهذا حديث عظيم في بيان طريق الهداية. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط لهم في الأرض خط مستقيم، رسم بياني، خط في الأرض، خط لهم في الأرض خطا مستقيما، وقال لهم هذا إلى جنب هذا الخط خطوط عديدة، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية وهذا الحديث، حديث المسعود، فيه الدلالة إلى أن طريق الله المستقيم طريق واحد لا ثانية له، طريق واحد، طريق مستقيم يصل بالعبد من هذه الحياة الدنيا إلى الجنة، طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ميلان، وإنما هو طريق ممتد مستقيم يصل بالعبد من هذه الدنيا إلى الجنة، مثل ما جاء عن ابن مسعود راوي هذا الحديث أن رجلا سأله قال له: ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، يعني في بدايته، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، هكذا يقول ابن مسعود، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه في الجنة، وعليه جواد، هكذا يقول، وعليه جواد أي طرق، وفي هذه الجواد رجال يدعون إليها، يعني يدعون إلى هذه الجواد، إلى هذه الطرق، فمن سلك هذه الجواد التي على جنبتي الصراط، فمن سلك هذه الجواد انتهت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بهذا المثال العظيم البديع الذي وضح فيه الصراط المستقيم غاية الإيضاح، بينه لنا الصراط المستقيم طريق واضح هو التزام دين الله، إسلام الوجه لله، الإقامة على طاعة الله، المحافظة على عبادته، البعد عن ما حرم الله عز وجل، إذا زل الإنسان إذا أخطأ قارف ذنبا معصية أو نحو ذلك فإنه ينيب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم، وينيب إلى ربه العظيم ويتوب من ذنبه وخطأه وتقصيره ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل وأن يستمر في طريق الغواية، بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وصراطه المستقيم. أيها الإخوة، الهداية كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به، فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة. تحتاج أنت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة، علم الكتاب والسنة، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم، وأن تخصص في حياتك أوقاتا لذلك لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله عز وجل ولترفع الجهل عن نفسك. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لك سمع وجعل لك بصر وجعل لك فؤاد لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله جل وعلا. فتحتاج إلى العلم بدين الله وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى. فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد، ومن كان مخلا بالأمرين فهو ضال غاو. وتأمل معي هذه الآية الكريمة في أول سورة النجم، قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه، نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وكمال عمله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اتسيت به واقتديت به وجاهدت نفسك على اتباعه وتعلم هديه واتباع سنته واقتفاء آثاره كنت بعيدا بحسب ذلك من الضلال والغواية. وضد الضال المهتد، وضد الغاوي الراشد. فمن حافظ على العلم والعمل كان مهتديا راشدا. وتأمل معي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين هما قوام الأمر وسدادهم. قال عليه الصلاة والسلام عليكم، يعني يا عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بهذين الأمرين وصفهم، الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فوصفهم بالهداية ووصفهم بالرشاد. وصفهم بالهداية لسلامة علمهم، ووصفهم بالرشاد لحسن وتمام عملهم، لأنهم في ذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمت أن ركني الهداية اللذين لا قوام للهداية إلا بهما العلم والعمل، فبهما يكون العبد مهتديا، وبهما يكون العبد راشدا، وبهما يكون على صراط مستقيم، والعلم عند الله. ختام هذه الكلمة أسأل الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من السبل الغوية والطرق الضالة، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله لي ولكم الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قبل أن نقرأ ما تيسر من الأسئلة، نذكركم أيها الإخوة بالمحاضرات التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان، وهي على النحو التالي: محاضرة في هذا المسجد الذي أسس على التقوى في يوم الثلاثاء 6 من شهر الله المحرم، وهي بعنوان وقفات في حياة الصديق رضي الله عنه، وذلك عقب صلاة المغرب. المحاضرة الثانية ستكون في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية، أيضا عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء 7 من شهر الله المحرم، وهي بعنوان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دروس ومواقف وعبر. المحاضرة الثالثة ستكون أيضا في هذا المسجد، وذلك من يوم الخميس 8 من شهر الله المحرم عقب صلاة المغرب، وهي بعنوان من أشراط الساعة. فنرجو منكم أيها الإخوة الحرص والحضور. وهذه بعض الأسئلة مما تيسر قبل الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من عمل وفق الشرع لكن لا علم له، بل هو من عوام المسلمين، فما نصيبه من الهداية؟
نصيبه من الهداية بحسب نصيبه من العلم والعمل. فمن عنده تقصير في العلم يجاهد نفسه في تحصيله. وليس كل العلم مطلوب من الإنسان، ليس مطلوب من كل عبد مكلف أن يحيط علما بعلوم الشريعة، وإنما يسعى الإنسان أن يتعلم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يتعلم الشهادتين ومعناهما وشروط الشهادتين والصلاة أركانها شروطها واجباتها، الأمور التي حرمها الله عز وجل ليجانبها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمطلوب في العلم والأمر المتأكد منه هو العلم العيني الذي لا يشع أي مكلف جهله. ولهذا المسلم مطالب في معرفته لله ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لدين الله أن يعرف ذلك بالأدلة، وخاصة إذا يعني كثر العلماء والدعاة ومن يدلون الناس على الخير، فإن المسؤولية في هذا الباب تعظم وتكبر أكثر مما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه من يعلمه ولا من يدله على الخير. أما أن يكون الإنسان في رحاب العلماء وبين أيديه الكتب والأشرطة النافعة والدروس المفيدة ثم يصد عنها ويعرض عنها ويشتغل عنها بتوافه الأمور، فلا شك أن هذا مفرط ومقصر في تحقيق ما يتعلق بطريق الهداية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وشددكم، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا يكون مسلما؟ مع بيان بعض الأدلة حفظكم الله.
لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وعمل بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب، فإن جئت بمفتاح له ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة وضابطها. وقيل للحسن البصري أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكنها إنما تنفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي العلم بمعنى هذه الكلمة المناثي للجهل، واليقين بها المناثي للشك، والصدق المناثي للكذب، والإخلاص المناثي للشرك والرياء، والمحبة المناثية للبغض والكره، والانقياد المناثي للترك، والقبول المناثي للرد. شروط سبعة دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم نظما وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها، أما أن يقولها بدون إخلاص، أو يقولها ليس صادقا، أو يقولها ولا يعلم معناها وما تدل عليه، أو يقولها وليس موقنا من قلبه أو نحو ذلك، فإن هذه الكلمة لا تكون مقبولة منه.
نكتفي بهذا القدر، ونشكر لكم الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.